السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توقفنا معا في كتاب الفقه الميسر عند المسألة السادسة، لتتكلم عن حكم سؤر الآدمي وبهيمة الأنعام. يقول: آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، يعني أنا بشرب من كوب ماء، كوباية مية بشرب منها، شربت وبقي في هذا الكوب بعض الماء بعد شربي، فهذا الماء المتبقي يسمى سؤر. فالآدمي طاهر. طيب، هل يشمل الآدمي المسلم والكافر على حد سواء، أم الكلام هنا عن المسلمين فقط؟ نقول: فالآدمي طاهر وصؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. طب أمال إيه بقى؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بإجماع أهل العلم نجس هنا النجاسة المعنوية، نجاسة القلب، نجاسة القلب، نجاسة الاعتقاد، وليس المقصود بها النجاسة الحسية. فالآدمي طاهر وصؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. وكذلك الجنب والحائض. ليه بيقول الجنب والحائض كذلك؟ تمهم من الآدميين، لأن طبعا احنا بنقول كده لأن بعض الناس بيعتقد أن الجنابة نجاسة، وأنه لا يجوز أن يلمس شيئا ببدنه، ولا يجوز أن هو أحد يتناول بعده إذا شرب من الإناء مثلا، وكذلك الحائض. وهذا طبعا يعني جاءت الشريعة بخلاف ما كان عليه اليهود والنصارى قبل ذلك. فاليهود المرأة إذا حاضت كانوا لا يضاجعونها، يعني لا ينامون معها في فراش واحد، ولا يؤكلونها ولا يشاربونها، يعني لو شربت خلاص هي رجس من عمل الشيطان، كانوا يجتنبونها. فجاء الإسلام بين أن المؤمن لا ينجس، وأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، وأن المسلم لا ينجس بحال من الأحوال حتى لو كان جنبا أو حائضا. طبعا جنب يشمل الرجل والمرأة، أما الحائض طبعا تفهمين أنه لا يشمل إلا المرأة فقط. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها. هذا من حسن المعاشرة، وعاشرهن بالمعروف. هذا من يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ليست كسقط المتاع كما يعتقد كثير من الشباب اليوم. عندهم المرأة لا تسوي شيئا، المرأة ديت لأشياء معينة فقط، إنما هي لها آدميتها، المرأة دي لها كيانها، لها احترامها، لها منزلتها. كثير من الناس للأسف أضاعوا الدين في هذه الجزئية. ولذلك يعني حقيقة نحن نحتاج أن نحن نقف وقفات كثيرة جدا نتكلم عن فن التعامل بين الزوجين، وأن المرأة لها حقوق وواجبات وعليها حقوق وواجبات، وفي حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين. للأسف بضياع هذه الحقوق ضاعت البيوت. انظروا إلى حسن حال النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تبعوله لنسائه صلى الله عليه وسلم. كان يأخذ الماء الإناء منها الإناء وهي حائض، من باب أن يظهر لها النبي صلى الله عليه وسلم حبه لها، فكان يضع فاه على موضع فيها ويشرب صلى الله عليه وسلم. دلوقتي ممكن أنت يعني لا تأكل معها ولا تشرب معها بحجة أن هي مثلا تعصي لك أمرها، أو تفعل، وكل هذا يعني أرى أنه أوهى من بيوت العنكبوت. ولو عدنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأرحنا واسترحنا. يقول: وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. هذا نقل الإجماع ابن المنذر ان اي حيوان مأكول اللحم، البقر، الجاموس، اعزكم الله، المعز، الغنم، اي حيوان مأكول اللحم صؤره طاهر، صؤره طاهر، لانه لم ينقل لا في حديث ولا حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان صؤر هذه الحيوانات المأكولة اللحم انه نجس، فيبقى الاصل على ما هو عليه، الاصل ما هو عليه انها طاهرة. ده طبعا حيوان مأكول اللحم. اما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، يقول فالصحيح ان صؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة اذا كان الماء كثيرا. طبعا المسألة دي هل العبرة بكثرة الماء او قلة الماء، احنا هنقول برضو نقول ان صؤر هذه الاشياء لا يؤثر كثيرا في الماء، لا يؤثر كثيرا في الماء، لا سيما ان كان كثيرا. طب لو كان الماء قليل، لو كان الماء قليل وتغيرت اوصافه او احد اوصافه الثلاثة بسبب ورود هذه السباع عليه، فيقولون ان الماء ينجس بذلك، ان الماء ينجس بذلك. ولكن هذا الكلام يحتاج ان هو ينضبط اكثر من ذلك. نقول انه طالما حكمنا على ان صؤرها طاهر فلا داعي للكلام ان الماء ينجس بذلك، لا داعي للكلام ان الماء ينجس بسبب ورود هذه السباع عليه. فلو قلنا بطهارة صؤر هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم، يبقى احنا في الحالة دي بنقول ملوش لازم ان احنا نقول بقى اذا كان الماء كثيرا او قليلا، لانه لا يتأثر الماء بورود هذه السباع عليه. طبعا الحديث المشهور عن سيدنا عمر رضي الله عنه لما يعني كان بعض الناس بيسأل هل هذا الماء وردت عليه السباع ام لا، فكان يقول رضي الله عنه ويبيح ان يستعمل الماء الذي وردت عليه السباع، يقول انها ترد علينا ونرد عليها، انها ترد علينا ونرد عليها، يعني هذه السباع ترد علينا فتشرب من هذا الماء ونحن نرد على هذا الماء فنستعمله في رفع الحدث وفي زوال الخبث، والله أعلم. يقول ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا طبعا استدلوا بهذا الحديث، الماء لو كان كثيرا ووردت عليه السباع لا بأس أن استعمل هذا الماء في زوال الحدث ورفع الخبث، بمفهومه أنه إذا كان دون القلتين ووردت هذه السباع على هذا الماء نقول إيه هنا بيقولوا إيه، فإن الماء ينجس إذا تغير، فالعبرة هنا بتغيير الماء، وده طبعا الرأي الموجود في الكتاب، هذا الرأي الموجود في الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. القطة، القطة الصغيرة أو القطة الكبيرة أو القطط على وجه العموم، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، معنى ذلك أن سؤرها طاهر وليست بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. والقطة تختلف عن أعزكم الله عما دونها في الخلقة كالفأر، فالفأر لا حكم والقطة لا حكم، وكذلك تختلف عما فوقها في الخلقة كالكلب أعزكم الله. فيقول إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، يعني القطط لا نستطيع أن ندفعها غالبا، فلو قلنا بنجاسة صؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة. لو قلنا أن صؤر الهرة نجس وان جسمها نجس، كل ما تيجي تلمسنا، كل ما تيجي يمنا، كل ما تشرب، لابد ان احنا نغسل المكان الذي اصابته الهرة. وكان معروف ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه سمي بذلك لانه كان يعني يربي قطة في كمه رضي الله عنه وارضاه، فلو كانت نجسة لاخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه. اما صؤر الكلب فانه نجس، وكذلك الخنزير طبعا سؤر الكلب ده باتفاق أهل العلم جميعا أن سؤر الكلب نجس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. طيب هل بدن الكلب نجس أم طاهر؟ بدن الكلب بدنه نجس أم طاهر؟ هذا وقع الخلاف فيه بين العلماء. فقول الجمهور أن بدنه إذا كان رطبا، إذا كان رطبا يكون نجسا، إذا كان رطبا يكون نجسا. الإمام مالك خالف قول الجمهور وقال بطهارة الكلب ما عدا اللعاب اللي هو يعني ما يتولد من فمه، من اللعاب من لسانه، واستدل بظاهر الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. العلماء يقولون أن الكلب أصله نجس، واللعاب الذي خرج من فمه تولد عن بدنه، فطالما أن اللعاب نجس ونجس هذا اللعاب نجس، إذن هو متولد من شيء نجس، متولد من شيء نجس. تفريق إذا كان الكلب رطبا من يابسا، هذا التفريق هو يعني تفريق وجيه، لأن لو كان جافا لا يؤثر، لا يؤثر إذا لمس الإنسان في ثوبه أو بدن لا يؤثر فيه. أما إن كان رطبا فتنتقل هذه النجاسة إلى الثوب والبدن، والإنسان مأمور أن يتنزه عن النجاسات في بدنه وثوبه ومكان صلاته. فالكلب أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير، وما تولد منهما نجس، كذلك ما يتولد من الكلب والخنزير فهو نجس، لأنهم نجسان، لأن الكلب والخنزير نجسان. وأما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته، لنجاسته وخبثه وقذارته، كما قال تعالى: فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طبعا مسألة الكلب هنا عشان ما يفوتنيش، إن هل يجوز تربية الكلاب؟ ودي مسائل منتشرة انتشار النار في الهشيم، وبنجد إن بعض الناس بيبلغني يعني كل يوم يأتيني ناس تسأل، ويسألوني إن في بعض الناس على البرنامج الأسك ده ما شابه ذلك يفتوا بجواز اقتناء الكلاب وتربية الكلاب، وطبعا أتوا بأدلة كلها أدلة منسوخة، ويا ليتهم سكتوا لأنهم زعزعوا كثيرا من الثوابت عند كثير من الشباب. يا ليتهم سكتوا ويا ليتهم تعلموا قبل أن يتكلموا، يا ليتهم تعلموا، إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا. نصبوا أنفسهم علماء، ونصبوا أنفسهم مفتين، نسأل العفو والعافية، وما هم إلا مفتنين يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهم. ويأتي بقى ويتكلم بأدلة، ويأتي بكلام لأهل العلم يفهم منه بجواز تربية الكلاب، وهذا الكلام باطل باطل باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربية الكلاب، ولا يجوز اقتناء الكلاب إلا كلب الصيد أو كلب الزرع أو اللي هو الماشية يعني، أو كلب الحراسة، استثنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لو عندي كلب من الكلاب ديت، هل إن أنا لو مسكته أو مسيته أو هو مسني أو لمسني، هل ينجس ملابسي أو ينجس بدني أم لا؟ طبعا ينجس، ما الفرق؟ فالقضية تحتاج إلى دراسة متأنية، دراسة يعني بين هؤلاء وهؤلاء اللي بيشددوا في القضية تشديد مطلق وبيحرموا الكلاب مطلقا، حتى كلاب الصيد والماشية والزرع، أو كلاب الصيد والماشية والحراسة يعني ليس معهم دليل قاطع، والذين يبيحون أتوا بأدلة منسوخة وعليها كلام كثير جدا. وطبعا يكفي رد الإمام مسلم وغيره في كتاب شرح صحيح مسلم عن هذه المسألة، والكلام فيها طويل. طيب نسأل عن سؤال هنا، البغل والحمار أعزكم الله دول مخالطين ببني آدم، مخالطين بهم، فهل يا ترى البغل والحمار دول يعني نجسان، يعني يلحقان بالكلب والخنزير، أم لهما أحكام خاصة؟ نقول لو كان البغل والحمار نجسا لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت منذ قليل لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. طبعا البغال والحمير هذه الناس بتستفيد منها، يشق التحرز منهما كالهر، إذا كانت الهرة بنقول إنها طاهرة مع انها غير مأكولة اللحم، فكذلك ما يشق التحرز منه، يبقى فيه مشقة علينا لو بعدنا عنهم واحنا في احتياج اليهم، فنقول انهما ليس نجسان، ليس نجسان. اما اكلهما فلا يجوز اكل لحم الحمير ولا اكل لحم البغال، لا يجوز. اما الحصان طبعا ففي حكم كثير من الناس ما يعرفوهوش، هو بجواز اكل الحصان. طبعا دي مسألة لو تعافوا الطباع فما فيش مشاكل، ما حدش ينكر، فلا انكار على من يأكل لحم الحصان ولا انكار على من يعني ينهى عن اكله، لا انكار. الباب الثاني في الانية، وفيه عدة مسائل. ايه الانية ديت؟ الانية دي عبارة عن الاوعية اللي احنا بناكل فيها وبنشرب فيها، الاوعية اللي احنا بناكل فيها ونشرب فيها. الانية هي الاوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد او من غيره زي الالومنيوم النحاس وما شابه ذلك، والاصل فيها الاباحة، الاصل في الانية الاباحة، الا ما استثناه الشارع، الاصل في الانية الاباحة الا ما استثناه الشارع، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. المسألة الاولى استعمال انية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة، استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. طب ليه جاب الاستعمال الآنية والذهب والفضة بالذات؟ جاب آنية الذهب والفضة ليه؟ لأن في كلام أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، يعني يجوز أن نستعمل كل الآنية في الطعام والشراب والطهارة اللي هي الوضوء أو الغسل أو زوال الخبث من أي إناء كان، إلا آنية الذهب والفضة لا يجوز الأكل والشرب فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين علة النهي وبين علة التحريم أكثر أهل العلم في هذه القضية. فمن كان عنده إناء ذهب أو فضة يأكل فيه نقول له اتق الله ولا تأكل فيه، فقد نهى الشارع عن ذلك، يبقى يباح كل الآنية إلا آنية الذهب والفضة. يقول ويجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، يعني ممكن أحطهم زينة، ممكن أحط بعض الأنية زينة ممكن تكون هي شكلها فخم مثلا وأنا لا أريد أن أنا أستفيد بها في الطعام والشراب، يجوز أن أنا أضعها زينة في مكان، يجوز ذلك إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة. يعني يجوز استعمال كل الآنية إذا كانت أنية طاهرة، طاهرة يعني غير نجسة، غير نجسة. هو في أنية نجسة؟ أيوة، أنية الجلد، مش فيه إناء من جلد زي القرب، الجلد ده أصله إيه؟ جلد حيوانات. طب جلد الحيوان ده هل كله سواء ولا إيه الحكم بالضبط؟ هنعرفه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. هو كانت طاهرة مباحة، مباحة يعني غير مغصوبة، مفيش واحد إيه سرق الإناء ده ها ويأكل ويشرب فيه، نقول له لازم الإناء ده يكون بتاعك انت، خاص بك انت، ما ينفعش تسرقه وتأكل فيه، يبقى يباح استعماله كل الآنية في الأكل والشرب، وإذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباح، ما عدا آنية الذهب والفضة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. يعني ممكن احطهم زينة، على قول كثير من العلماء ممكن استعملهم كزينة، اما ان انا احطها وقت الطعام والشراب واكل فيها نقول له لا ما تاكلش وتشرب فيها، لحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. لمين؟ لغير المسلمين، يفتخرون بها وتباهون بها في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، دون سائر الاستعمال. وعلى هذا أكثر أهل العلم. الإمام النووي قال لأ، قال جميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب، زي ما نهى الشرع عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لا يجوز برضو استعمالها في غير كده، ما ينفعش حطهم زينة. طيب هل العلة واحدة أم منتفية؟ جمهور العلماء قالوا أن العلة هنا منتفية. طب إيه هي العلة أصلا من النهي عن أكل الذهب والأكل في آنية الذهب والفضة والشرب فيهما؟ ان ديت تشبه باهل الكتاب او بغير المسلمين، تشبه باهل الخيلاء والسرف والكبر والبطر، تشبه بامثال هؤلاء. والشريعة تستشرف لقضية في منتهى الخطورة، وهي أنه لا يجوز كسر قلوب الفقراء. فلو أن فقيرا رآك تأكل في آنية الذهب ماذا يحصل له؟ أكيد هيقع في نفسه شيء فينكسر قلبه، ينكسر قلبه. فكسر قلوب الفقراء ده علة من العلل اللي احنا ننهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب. نعم هذه علة. طب الخيلاء والصرف والكبر وما شابه ذلك، هذه علة أيضا. فطالما العلة موجودة فلا يجوز أن أستعملها في الطعام والشراب، ولا يجوز أيضا أستعملها كاستعمال في غير الطعام والشراب أن نحطها زينة وما شابه ذلك لو كانت العلة موجودة. يعني الفقير لو رأى مثلا أنت معلق حاجة من الأنية ديت بتفتخر بيها، حاجة كلها ذهب، هل دي تكسر قلب الفقير أم لا؟ البعض العلماء زي النووي قال تكسر قلب الفقير، والعلة تدور مع الحكم، يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلو العلة موجودة يبقى الحكم لا يجوز، لا يجوز فيها الأكل ولا الشرب، ولا يجوز أنها تستعمل في غير الأكل والشرب. واضح العلة لو موجود. طب العلة لو منتفية في غير الأكل والشرب يبقى يجوز أن أنا أستعملها في غير الأكل والشرب، أما في الأكل والشرب لا يجوز ذلك لثبوت النهي عن ذلك. وطبعا كلام الإمام النووي له وجهة قوية من النظر، والله أعلم. يقول: فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة. استهارة يعني لو عندي مية في إناء ذهب أو فضة وعاوز أتوضأ أرفع الحدث، يجوز أن أستعمل المية اللي فيها؟ نعم يجوز أن أنا أستعمل المية اللي فيها على قول الجمهور. أما قول الإمام النووي قال لك لا، ما ينفعش أن أنت تستعملها لأن العلة ما زالت موجودة، ولكن إن توضأنا منها على قول جمهور الفقهاء لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب والفضة، أو المموه بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. إيه ده بقى؟ يعني هل النهي إن لازم يكون الإناء ذهب خالص عشان ما كلش فيه؟ أيوة لازم، لو كان ذهب خالص أو فضة خالصة لا يجوز أنت تأكل وتشرب فيه، تمام. طب لو كان مموه مخلوط ذهب وحاجة تانية أو فضة وحاجة تانية، نقول لا يجوز أيضا، لا يجوز أيضا، لأن العلة واحدة، لأن العلة واحدة وهي كسر قلوب الفقراء، وهذا يعني فيه خيلاء وفيه كبر وفيه بطر. طبعا الجمهور على قول زي ما قلت أنه يجوز الوضوء من أنية الذهب والفضة، والله أعلم. طيب المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. يعني إيه مضبب بالذهب والفضة؟ يعني أنا عندي إناء مكسور رحت ألحمه، ألحمه بإيه؟ بالذهب والفضة ولا ألحمه بإيه؟ طيب نشوف، لو اتلحم الإناء ده بالذهب نقول يحرم، يحرم تضيب يعني لحام الإناء بالذهب قولا واحدا، ماشي كده؟ طيب لو كانت الضبة من فضة، العلماء وضعوا لها شروط، العلماء وضعوا لها شروط لحديث. هنقول الأول، يقول: إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا. يعني لو أن الإناء انكسر وضببته بذهب يحرم ذلك، يحرم أن أنا أكل وأشرب في هذا الإناء، ولو قلت قول الإمام النووي ويحرم استعماله أيضا في غير الأكل والشرب. طيب بالنسبة، طبعا أقول دخوله تحت عموم النص، لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فيدخل يدخل. أما إن كانت الضبة من الفضة فماشي يجوز، ولكن بشروط أن تكون من فضة، أن تكون ضبة وأن تكون من فضة وهي يسيرة، فإنه يجوز استعمال الإناء. يعني إن كانت الضبة ديات الكسر اللي في الإناء دوات ضببته يعني لحمته بفضة، وكانت الفضة دي يسيرة وليست كثيرة، لا تغلب على الإناء، ما تكونش هي الغالب في الإناء، ففي الحالة ديت يجوز أن أضبب هذا الإناء الذي انكسر من الفضة. لحديث أنس رضي الله عنه قال: انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. يعني مكان الإيه؟ مكان الشرخ اللي حصل فيه مكان القدح، فاتخذ فيها اتخذ مكان الشعب هذا الشرخ اللي حصل، الكسر اللي حصل، سلسلة من فضة. يبقى أنا دلوقتي بقول إن يحرم استعمال أناة الذهب والفضة في الطعام والشراب، ووقع الخلاف في غير الطعام والشراب. الجمهور على أنه يجوز استعمال أناة الذهب والفضة في غير الطعام والشراب. اللي من النووي رجح أن الاستعمال زي بالضبط كده زي في معنى الأكل والشرب، فلا يجوز استعماله أيضا، فما حرم في الطعام والشراب يحرم في الاستعمال. زي ما قلت المسألة فيها سعة. طيب الإناء المموه بالذهب والفضة اللي فيه بعض الذهب وبعض الفضة هل يأخذ نفس الحكم؟ نعم يأخذ نفس الحكم. طيب لو احنا جينا نضبب إناء، هل يجوز ان احنا نضببه بالذهب؟ نقول لا، لا يجوز ذلك، لا يجوز تطبيبه بالذهب. طبعا لان تطبيب بالذهب ده تكلفته عالية جدا، يعني ممكن يكون اغلى من الإناء نفسه، فالعلة هنا كمان زيادة ثمن الذهب، فمن الممكن الانسان يعني يستعيض عنه بشيء اخر. طب حكم الإناء المضبب بالفضة، يجوز الإناء أن يضبب بالفضة ولكن بشروط أن تكون من فضة، ما تكونش من ذهب، أن تكون ضبة ماشي، وأن تكون يسيرة، ما يكونش بقى الشرخ كبير قوي ياخد لما نيجي نعمله بالفضة يغلب على الإناء الفضة ماشي كده، أن يكون لحاجة أو لضرورة، فإنه يجوز استعمال الإناء في هذه الحال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، والله أعلم. المسألة الثالثة آنية الكفار. هو بقى طبعا بيتكلم في باب الآنية، ففي آنية مباحة وآنية غير مباحة. طب آنية الكفار دي مباحة ولا غير مباحة؟ طبعا الأصل في آنية الكفار الحل، الأصل في آنية الكفار الحل، إلا إذا علمنا نجاستها. يعني على سبيل المثال احنا نقسم الكفار للقسمين، في كافر ممكن يتدين بأكل النجاسات، هو عنده دين كده انه يجوز ان يأكل لحم الخنزير، ان يجوز له ان يشرب الخمر، وطبعا الخمر فيها خلاف بين السلف والخلف فهي نجسة ام لا، ولعلنا نأتي عندها ان شاء الله نتكلم بالتفصيل عنها بمشيئة الرحمن. فهنا العلماء بيقولوا ان في ناس بتتدين بالدين عنده انه يأكل النجاسات ويثبت عنه ذلك ان يأكل النجاسات ويشرب النجاسات، وفي قسم تاني لا يعني منع نفسه من اكل هذه النجاسات. فالاصل في انيه الكفار الحل، لان ده شيء يعني هو ده على العموم زي ما بيقولوا على العموم. طيب اذا علمت نجاسه هذا الاناء ماذا اصنع؟ لا يجوز لي استعماله الا بعد غسله. يعني قدامي اناء دلوقتي وانا في بلد كفار، فالاناء ده موجود ماشي كده، الاناء ده موجود، هل استعمله في الطعام والشراب؟ ايوه استعمله في الاناء والشراب، الا اذا علمت ان الذي اكل فيه قبلي او شرب فيه قبلي هذا الرجل أو هذه المرأة استعمل النجاسات، أكل فيه لحم خنزير مثلا أو شرب فيه خمرة على خلاف برضه من العلماء في الخمر زي ما بقول. ففي الحالة ديت لا يجوز أن أستعمل الإناء الذي علمت نجاسته، لا يجوز لي أن أستعمله إلا بعد غسله. لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. تمام كده؟ لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يعني لو وجدت إناء تاني يبقى طبعا أسيب إناء الكفار اللي هم أكلوا فيه النجاسات، أسيبه ما أكلش فيه ولا أشرب فيه. طيب ما لقيتش غير الإناء دوت، يبقى في الحالة دي طالما لقيتش غير الإناء ده يبقى أنا لازم أغسله قبل ما أكل وأشرب فيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول: أما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، زي ما قلنا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، مزادة امرأة زي القربة الكبيرة كده، قربة كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الماء وتوضأ به صلى الله عليه وسلم. فالأصل الحل ما لم يثبت خلاف ذلك، ما لم يثبت خلاف ذلك، الأصل في آنية الكفار الحل ما لم يثبت خلاف ذلك، اللي هو أنهم لو كنا نعلم عنهم أنهم يأكلون ويشربون النجاسات ففي الحالة دي يجب علينا أن نغسل آنيتهم ونأكل ونشرب فيها. طب في مية عندهم نشوف الإناء بتاعهم نفتش فيه ولا الأصل الحل؟ لا الأصل الحل إلى أن يثبت خلاف ذلك، لو ثبت عكس كده خلاص يبقى لا يجوز انه يتوضأ بالمية دي. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من ماء الوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم. ممكن أهل الكتاب يقدمون طعام، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها، اللي هو إهالة السنخة دي زي نوع من أنواع الدهن، دهن يؤتدم به، دهن يؤتدم به، وكان يعني هذا كان متغير الطعم كمان، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عند الكفار نوعين، قسم بيأكلوا النجاسات ويشربوا النجاسات وبشروا النجاسات، في الحالة دي أبحث عن أنية غيرها. طيب لقيت أنية غيرها، خلاص كفى الله المؤمن القتال كما يقال. طب ما لقيت شيء وعاوز أكل وأشرب في أنية دول، يبقى لازم أغسلها، لازم أغسلها الأول قبل أن أكل أشرب فيها. طيب لو القسم الأول ده القسم الأول، القسم الثاني إن هم دول الناس دي نعرف عنهم إنهم لا يأكلون النجاسات ولا يشربوا النجاسات ولا يتدينون بذلك، في الحالة دي يجوز أن أستعمل آنيتهم بغير غسيل قبل الطعام والشراب، ويجوز أن أتوضأ من آنيتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، والمزادة كما قلت ناقربة كبيرة. المسألة الرابعة، الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. طب نعرف الأول إيه جلود الميتة. الميتة عندي نوعين، الميتة عندي نوعين، ميتة اللي هي الميتة يا جماعة اللي مات حتف أنفه، مات بحجر، مات مترديا، حد ضربه موته، حيوان مات حتف أنفه. الميتة عندي نوعين، نوع كان طاهرا في الحياة ونوع كان غير طاهر في الحياة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي البقر، الجاموس أعزكم الله، الغنم، كل دي إيه؟ مأكولة اللحم، فكل مأكول اللحم طاهر، كل مأكول اللحم طاهر، هذا إجماع، بالإجماع ماشي كده. مأكول اللحم ده مات حتف أنفه، لم يذك، لم يذبح. الجلد بتاعه هل يجوز لنا الاستفادة منه؟ نعم يجوز الاستفادة من جلد الميتة، ولكن بعد الدباغ، ولكن بعد الدباغ. طيب بهيمة من هذه البهائم ما ماتتش ولا حاجة، بس زكيت، ذبحت ذبحا شرعيا، ها ذبح جلدها، ها يحتاج إلى دبغ ولا هو طاهر عشان هي طاهرة؟ نقول لا، لا بد فيه من الدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا يشمل جلد الميتة وجلد البهيمة المذكاة مذبوحة، يعني مذكاة تزكية شرعية مذبوحا ذبحا شرعيا، يشمل الجلدين، حال الممات وحال الذبح. واضح أرجو أن يكون الكلام واضح. طبعا أنا مش عارف نوع التواصل، يعني نشوف إن شاء الله سبيل للتواصل معكم بإذن الله تبارك وتعالى. هنا يقول جلد الميتة إذا دبغ طهر، وجاز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أي جلد يا جماعة قبل الدبغ اسمه إهاب، أي جلد قبل الدبغ يسمى إهاب، أما بعد الدبغ يسمى جلد. طب هنا الكلام على العموم، يعني هل هذا الكلام على الإطلاق جلد الميتة إذا دبغ؟ نقول لا، ليس كل ميتة جلدها إذا دبغ صار حلالا، كما سأذكر معكم التفصيل إن شاء الله، ولكن نحن دلوقتي بنتكلم على جلد الميتة اللي هي كانت مأكولة اللحم في حال الحياة. ولأنه صلى الله جلد الميتة إذا دبغ طهر، وجاز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. شوفوا هنا الشاة أصلها إيه؟ بتؤكل في حال الحياة. طب ماتت الشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليها فقال هلا أخذوا إهابها فدبغوه. طب ما يستفيدوا بالدبغ، يستفيدوا بالجلد بتاعها، يستفيدوا به، يغدوه، يسلخوه ويغدوه ويدبغوه عشان ينتفعوا به فيما بعد. هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا إنها ميتة. قال فإنما حرم أكلها، الحرام هنا أكل الميتة وليس الاستفادة من جلدها، الحرام هنا أكل الميتة، لأن الله تبارك وتعالى حرم أكل الميتة إلا في حال الاضطرار، إلا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، حرمت عليكم الميتة. فالله تبارك وتعالى حرم أكل الميتة إلا ما اضطرتم إليه. والكلام ده طبعا هيجي في بابه وحينه إن شاء الله، في باب هناك الذبائح بقى والأطعمة والأشربة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الميتة ماتت يحرم أكلها ولكن يجوز أن أنا أستعمل جلدها أدبغه وأستفيد منه. يقول وهذا فيما إذا كانت الميتة بما تحلها الزكاة، يعني الذبح، يعني هي مأكلة اللحم. وإلا فلا، وإلا فلا، دي بقى الحتة دي اللي أنا بقولها لكم. هل كل ميتة إذا ماتت يستفاد من جلدها أم لا؟ نقول لا. الميتة التي كانت حلالا في حال الحياة اللي كانت مأكولة اللحم كالأغنام وبهيمة الأنعام وما شابه ذلك، كل حيوان كان مأكول لحم في حال الحياة، لو مات يجوز أن أنا أنتفع بإهابه بعد موته بأن أدبغه وأستفيد منه وأنتفع به. أما كل ميتة لم تكن مأكولة اللحم في حال الحياة كالسباع مثلا وما شابه ذلك، كل ذي مخلب من الطير، فلا يطهر جلدها بعد الدبغ. وعلى هذا قول أكثر أهل العلم أن الميتة غير مأكولة اللحم إذا ماتت لا يجوز الانتفاع لا بجلدها ولا بشيء منها. هذا قول أكثر أهل العلم. والبعض طبعا أجاز قال إن كل أهاب فكل من صيغ العموم، وتشمل كل أنواع الميتة، سواء كانت يعني حلال الأكل والشرب، مباحة الأكل والشرب يعني حال الحياة، أو غير مأكولة اللحم بعد في حال الحياة، يعني سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. واللفظ عام هنا يشمل كل إهاب إذا دبغ يعني يطهر بعد الدباغ. واستثنى أيضا هؤلاء الذين يقولون كل الجلود، استثنوا الإهاب الخاص بالكلب والخنزير، جلد الكلب والخنزير، قالوا لهم دون نجسان أصلا باتفاق أهل العلم. فجلد الكلب إذا دبغ أيضا يكون ناجسا، وكذلك جلد الخنزير إذا دبغ يكون ناجسا فلا يحله الدبغ، يعني جلد الكلب والخنزير لا يحله الدبغ. وإحنا عاوز أقول الراجح ما أميل إليه أن كل حيوان مأكول اللحم حال الحياة فهو الذي يستفاد من جلده بعد دبغه، أما الحيوان غير مأكول اللحم أنا أميل أيضا لقول الجمهور أنه لا يجوز استعمال الجلد الخاص بالحيوانات غير مأكولة اللحم. طيب شعر الميتة بقى، الشعر اللي هو مثلا حيوان له شعر وكان مأكول اللحم زي الأرنب مثلا، ده ليه شعر مثلا، هل طاهر ولا نجس؟ الصوف بتاع عزكم الله الخروف، هذا صوف، هل طاهر ولا نجس؟ الأصل فيه أنه طاهر. كل الشعر الخاص بالحيوان مأكول اللحم طاهر كما يقول هنا، أما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، وأما اللحم فإنه نجس. ده باتفاق طبعا اللحم نجس مع أنها حلال. حلال إمتى؟ حلال حال الحياة بتأكلها، طب لو ماتت تحولت بقت نجسة، ومحرم أكله لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب ازاي بقى ندبغ هذا الجلد؟ يحصل الدبغ بتنظيف الاذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطه مواد تضاف الى الماء. طبعا اهل الناس كتير جدا الناس بيعرفوا ازاي يدبغوا هذه الجلود ويستفيدوا منها، مثلا كالملح وغيره، او بالنبات المعروف كالقرض. القرض ده يعني شفته كده حاجة زي العظم كبيرة كده، نبات بيحطوه وينظفوا به الجلد، يعني هو مادة بتوضع على الجلد فبتحوله من إهاب إلى جلد، يعني بتمتص كل الرطوبة اللي فيه، أو العرعر ونحوهما. وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر اللي احنا قلنا. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ. مش احنا لسه قلناش من شوية ان الهرة طاهرة ولكنها غير مأكولة اللحم؟ الهرة طاهرة انها من الطوفين عليكم والطوفات، ولكن نحن لا نأكل لحم الهر فأكلها حرام حال الحياة. فما كان لحمه حراما قبل الممات يعني حال الحياة فيصير نجسا بعد الممات، وكل شيء فيه يكون نجسا، يكون نجسا. العبرة هنا بمأكل اللحم وغير مأكل اللحم، وليست العبرة هل هو طاهر أم لا، فالهرة طاهرة ولكن غير مأكلة اللحم، فلو ماتت كلها نجسة، لا يجوز أن احنا نستنفع بإهابها حتى لو دبغنا. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. وهذا كما قلت هو القول الراجح في هذه المسألة. بعد كده ندخل على الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. هدا هو الاستنجاء غير الاستجمار؟ لأن في ناس كتير جدا بتخلط بينهم الاثنين. الاستنجاء بيكون بالماء، استنجاء يكون إزالة ما خرج من السبيلين بالماء، أما الاستجمار فبيكون باستعمال الحجر وما يقوم مقامه. يعني الاستنجاء بيكون بالمية والاستجمار بيكون المسح المحل بشيء طاهر، ففرق بين غسل المحل وبين مسح المحل. فالغسل استنجاء والمسح استجمار، فرقوهم كده. لأن في بعض الناس بيجي لي في الامتحانات ويخلط، يخلط والاستجمار هو غسل الخارج من السبيلين بالماء. هقول له يبقى انت ما خدتش بالك من الكلام اللي احنا بنقوله. وطبعا احنا وقت الامتحانات بنلاقي حاجات تشيب منها الرؤوس. اما شوف بقى الدفعة دي ان شاء الله تعمل ايه معانا، ان شاء الله ربنا يوفقكم. الاستنجاء ازالة الخارج من السبيلين بالماء، الخارج من السبيلين هو القبول والدور. والاستجمار مسحه بطاهر. الاستجمار ده عبارة عن ان انا امسح المكان اللي هو يعني الشيء الخارج من السبيلين، امسح هذا الشيء الخارج والمكان بشيء طاهر، مسحه بطاهر يعني غير نجس، يعني غير نجس. ما ينفعش الناس تعمل مثلا اعزكم الله بول حيوان من حيوانات غير مأكولة اللحم واقول ان انا ولا كده غلط ولا صح استعمل بول. لو انتوا قدامه دلوقتي كنت عرفت انتوا واخدين بالكم ولا لا. الاستجمار ان انا بمسح، طب امسحه بطاهر ولا بنجس؟ امسح بطاهر. طب النجس هيكون زي ايه؟ مثلا روس البهائم عزكم الله طاهر ولا نجس؟ روس البهائم هنقول مأكول اللحم طاهر، روس البهائم مأكولة اللحم طاهر، اما غير مأكول اللحم فنجس، وده هو المقصود. مسحه بطاهر مباح، مباح يعني غير مغصوب مش مسروق. منقى، منقى يعني ايه؟ يعني ينقي المحل، ينقي المكان، يزيل اثر النجاسة من المكان كالحجر ونحوه. طيب انا دلوقتي هل يجوز ان انا استجمر في وجود المية؟ يعني في عندي مية وعندي حجارة، هل يجوز الاستجمار ان انا امسح المحل بشيء طاهر مباح منقى كالحجر وغيره؟ الحجر وغيره طبعا احنا هنقول استعمال حجر زي ما قوم مقوم زي ايه؟ المناديل، الورق، الخشب او ما شابه ذلك، اي شيء يزيل الخرق، الخرقة تزيل اثر النجاسة لا بأس باستعمالها. طب هل الاستجمار يغني عن الاستنجاء في وجود الماء؟ نعم يغني، نعم يغني. والافضل ان نستعمل مية. ليه؟ لان المية بتطهر المحل اكثر واكثر. ويجزي احدهما عن الاخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة. وعنزة ولا وعنزة؟ طبعا عنزة، العنزة دي اللي هي انثى المعز، عنزة دي اللي هي الرمح القصير. فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. الاستطابة هنا اللي هي إيه؟ الاستجمار، يعني طهر المحل بشيء مثل الحجر أو الخشب أو الخرق أو المناديل الورقية أو ما شابه ذلك أو ما يقوم مقامه، فإنها تجزئ عنه، يعني تجزي عنه حتى لو في وجود الايه الميه. يعني في ميه يجوز التجمر، نعم يجوز، ولكن الميه افضل. طب ينفع اجمع بين الاثنين؟ هو هنا بيقول والجمع بينهما افضل، والجمع بينهما افضل، يعني استجمر واستنجى بعد الاستجمار، استجمر واستنجى بعد الاستجمار، فالجمع بينهما افضل. هنا بيقول كده الشيخ الالباني رحمه الله، قال يعني والجمع بينهما في نوع من انواع يعني الشدة على النفس. ولذلك الشيخ الألباني يرى البدعية، قال لا يجوز الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، إنما أحدهما يكفى عن الآخر والماء أفضل، أحدهما يغني عن الآخر والماء أفضل. فقال إن هذا الفعل من الجفاء، هذا الفعل من الجفاء، لأنه لو كان ثابت، لو كان يعني جائزا لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وطالما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان في استطاعته أن يفعله، فيكون هذا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. يقول والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها، لأن الأصل الغرض الشرعي من الاستنجاء أو غرض الشرع في هذه القضية اللي هو التنظيف، ليس له غرض إلا التنظيف وإزالة ما علق من النجاسات، ليس له غرض إلا تنظيف طهارة المحل بأي طريقة كانت. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، أي حاجة تنق المحل يلحق بالحجارة، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مسحات. إيه ده بقى، أنت دخلتنا في إيه يا عم الشيخ؟ وعاوز أقول حاجة، إن أنا دلوقتي لو جيت استجمر امسح كم مرة حتى يتم الاستجمار على الوجه الاكمل؟ كم مرة؟ هنا بقول لك ولا يجزئ في الاستجمار اقل من 3 مسحات. لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ان نستنجي باليمين وان نستنجي باقل من 3 احجار. هنا هو يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من 3 احجار، ونهانا وأن نستنجي برجيع أو عظم. يبقى هنا في الحديث ده دليل أن في نهي ثابت، ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستجمار بأقل من 3 أحجار لا يجزئ، لا يجزئ. يعني هل يشترط العدد؟ نعم يشترط العدد اللي هو 3 مسحات، اللي هو 3 مسحات. طيب يا عم الشيخ، لو المكان اتنقى بمسحتين فقط، المكان اتنقى بمسحتين فقط، هل يجزئ ولا لابد من اكمال 3؟ نقول لهذا الحديث لابد من اكمال 3، فان تم الانقاء قبل تمام 3 لابد ان نأتي بالثالثة. لو تم الانقاء في اقل من 3 مسحات لابد من إتمام 3، لازم نمسح 3 مرات، لازم لنص هذا الحديث. نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، والنهي يفيد التحريم، والنهي يفيد التحريم، إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى غير ذلك، إلى الكراهة مثلا أو إلى الجواز أو إلى الإباحة، فلم يعلم أن هذا النهي صرف من التحريم إلى غيره من الكراهة أو الإباحة، لم يرد، لم يثبت، يبقى بقي الحكم على أصله، والفتوى تبقى على أصلها أنه لا يجزئ أقل من مسح المحل 3 مرات. إن أنقيت المكان في مرتين أكمل الثالثة. طيب إن لم ينقى المحل عند 3 يجوز أن أزود؟ طبعا يجوز أن تزود. هو نهانا أن احنا ما نستعملش أقل من 3، بس لم ينهانا صلى الله عليه وسلم أن احنا نستعمل أكثر من 3. فالعلماء يقولون نعم يجوز أن نستجمر بالرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، بس الأفضل إن احنا نقطع الاستجمار على وتر. يعني أنا مسحت 3 مسحات لم ينقى المحل، مسحت الرابعة نقي المحل، يجوزنا أنتهي عند 4؟ يجوز، ولكن الأفضل إن نأتي بخامسة حتى أقطع استجماري على وتر، فإن الله وتر نحب الوتر. واضح؟ يبقى أنا دلوقتي 3 مسحات دول يشترطوا؟ أيوة يشترط العدد، اشترط العدد، نقل محل أقل من العدد يبقى لازم أكمل العدد. المحل لم ينقى عند العدد الثلاث، يبقى يجوز ان انا ها اشفع اللي هو اربعة. هل يجوز ان انا اقطع على شفع اللي هو اربعة؟ نعم يجوز، ولكن الافضل ان انا اقطع على وتر اتي بالايه بالخامسة، وهكذا السادسة السابعة وهكذا، لان الله تبارك وتعالى وتر يحب الوتر. ارجو ان تكون مسائل واضحة. المسألة الثانية استقبال القبلة استدبارها حال قضاء الحاجة، ودي ان شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عنها في المرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، يعني حتى لا أطيل عليكم، وبحيث أن برضو المسألة دي فيها كلام كثير، ويعني حتى لا تتداخل المسألة في بعضها، فكسرة الكلام ينسي بعضه بعضا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.